السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزد علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترهيب من صلاة الإنسان وقراءته حال النعاس. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، ولفظه: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. رواه البخاري والنسائي، إلا أنه قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليرتجع.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلما كانت الصلاة أعظم موضوع طلب من المكلف أن يقبل عليها إقبالًا صحيحًا، ولذلك إذا نعس الإنسان في صلاته أو رقد أو أنه لا يعرف ما يقول في صلاته، فإن المطلوب منه أن ينصرف حتى لا يقوم ليدعو لنفسه فيدعو على نفسه، لأن النعاس هو مقدمة النوم. والنوم معروف، ولذلك النوم في حق الإنسان صفة كمال، أما في حق الله عز وجل فالصفة نقص، ولذلك ربنا جل وعلا نفى النعاس والنوم عنه. قال جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس، والنوم المعروف، ولذلك ربنا جل وعلا له القيومية والحياة التامة الكاملة سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم، الحياة والقيومية التامة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وأما الإنسان فالنوم بالنسبة له صفة كمال، ولذلك الذي لا ينام من بين البشر يعرض على الطبيب، يقال يذهبون به إلى الطبيب، لأن لا بد للنوم للإنسان، ولذلك يعد نقصا في حقه إذا كان لا ينام. والمقصود بأن الإنسان إذا قام إلى الصلاة ينبغي أن يقوم إليها نشيطا، مستوعبا ما يقول، مستقبلا لصلاته. وهذه الصلاة هل تعم الفرض والنفل أم أنها خاصة بالنفل؟ ذهب الإمام مالك رحمة الله عليه وقد حمل هذه الأحاديث على أن المقصود بها نفل الليل. قال: لأنه محل النوم غالبا. أما جمهور الفقهاء كما ذكر ذلك النووي رحمة الله عليه وغيره، فيذهبون إلى أن المقصود بذلك صلاة الفرض وصلاة النفل، فقد ينعس الإنسان في صلاة الفرض فيقوم ليدعو فيدعو على نفسه، وكذلك صلاة النفل. والمسألة فيها يعني سعة في مذهب الجمهور، سواء صلاة الليل أم النهار، لكنهم اشترطوا في صلاة الفرض أن لا يخرجها عن الوقت. ولذلك من نعس في صلاة الفرض مثلا ولم يستطع أن يقاوم فإنه يرقد، لكن بشرط أن لا يخرجها عن وقتها، فيقوم قبل خروج وقتها، لأنه من تعمد إخراج الوقت الصلاة عن وقتها فقد وقع في الإثم العظيم والذنب الكبار. حديث أبي هريرة هو دليل قوي لمذهب الإمام مالك ومن معه: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، وحملوا على ذلك في الصلاة. الذي يظهر والله أعلم صحة قول الجمهور أن كل من دخل الصلاة وأصابه النعاس، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا، وسواء كانت ليلية أم نهارية، فإنه ينصرف ويختلف الحال بالنسبة للفرض والنفل. أما النفل فلا يقضيه ولا حاجة أن يرجع إليه، وأما الفريضة فلا يجوز له أن يخرجها عن وقتها، فلا يجوز له أن يخرجها عن وقتها. نعم.
قال: الترهيب من نوم الإنسان إلى الصباح وترك قيام شيء من الليل. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، وفي لفظ لابن ماجة في أذنيه، وفي رواية أيضا قال في أذنه، وفي أخرى إن بوله والله ثقيل. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
نعم. الباب هذا الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى جمع فيه مجموعة من الأحاديث المرهبة من نوم الإنسان إلى الصباح وترك قيام شيء من الليل، وكأن المنذري رحمة الله عليه يختار أن المقصود بهذه الأحاديث التي جمعها ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المقصود من ذلك قيام الليل وليست صلاة العشاء، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن من نام ليلة حتى أصبح يعني ترك صلاة العشاء، وهذا قول مرجوح، والصواب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو الذي أراده المنذري رحمة الله عليه من تبويبه لهذا الباب، بأنه المقصود ترك قيام شيء من الليل، ترك قيام شيء من الليل. حديث ابن مسعود مرفوعا قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، نام ليلة حتى أصبح يعني ما قام الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، يعني على التثنية أو الإفراد، في أذنيه على التثنية، في أذنه على الإفراد، على الإفراد. واختلف العلماء في بول الشيطان، هل هو على الحقيقة أم لمعنى مجازي مصروف عن الحقيقة؟ أقوال: القول الأول قالوا بأنه على الحقيقة، لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح، ولذلك لا مانع أن يبول في أذن الإنسان. وقال الحسن كما ذكر المصنف: إن بوله والله لثقيل، ولذلك هذا هو الصحيح، هذا هو الراجح، أن بوله على الحقيقة، بوله على الحقيقة. وقد ارتضى هذا القول جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق وممن لديهم استقراء للنصوص. القول الثاني قالوا كناية عن سد الشيطان أذن المكلف حينما ينام حتى لا يسمع الذكر، هذا قول ثاني وتوجيه ثاني، على أنه كناية عن سد الشيطان أذني المكلف حتى ينام، حتى يبقى نائما لا يسمع الذكر. والقول الثالث قالوا بأنه كناية عن ازدراء الشيطان لهذا النائم، يزدريه ويحتقره. والقول الثالث قيل بأن الشيطان قد استولى عليه، استخف به واتخذه كالكنيف، أكرمكم الله، اتخذه كالكنيف، فلذلك الكنيف يعد للبول. كذلك الشيطان الذي يأتي هذا الإنسان الذي ينام على غير ذكر الله ولا يقوم شيء ولا يقوم من الليل، فإنه قد اتخذه كالكنيف. وقد روي عن الحسن البصري كما ذكر المصنف قال: والله أو إن بوله والله لثقيل. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: حسب الرجل منه الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. والقول الآخر قيل بأن بول الشيطان حينما يبول فيملأ سمعه بالأباطيل، قالوا يملأ ليس هو البول الحقيقي وإنما شبه الأباطيل بالبول، قال يملأ سمعه بالأباطيل التي تحجبه عن سماع ذكر الله جل وعلا. ولذلك المسلم مطالب بأن يكون له قسط من قيام الليل ولا أقل من ركعة، يعني على أقل تقدير لو ركعة واحدة يعني الوتر أو ركعتين مثلا. وقد سبق معنا ذكر فضائل قيام الليل وأنه دأب الصالحين وهدي الأنبياء والمرسلين، ولذلك مهم جدا أن الإنسان يخزي شيطانه وينضيه، وهذا يكون من جملة ما يكون بقيام الليل ولو شيئا يسيرا. يعني لك أن تقوم قبل الفجر بعشر دقائق خمس دقائق ربع ساعة، ومن تعود قيام الليل ألفه، من تعود قيام الليل ألفه ويستيقظ من دون حاجة إلى من يوقظه. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذا الحديث العظيم فيه تحريض من النبي عليه الصلاة والسلام على قيام الليل وتشجيع الصحابة على ذلك لا سيما شبابهم. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا إذ ذاك حينما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه دعوة إلى المسابقة في الخيرات، قال جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، قال جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أُعدت للمتقين، قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى هذه المنافسة الأخروية الدينية، يقول لا تكن مثل فلان. ويجوز للإنسان أن يذكر أحدا في باب المنافسة، يقول لا تكن مثل فلان، يعني يجوز للعالم أن يقول لأحد طلابه لا تكن مثل فلان طلب العلم وترك، أو لا يحضر مثلا إلا شيئا. هذا ليس من باب الغيبة، لا، هذا من باب الدعوة إلى المنافسة. الأمر الآخر، دل هذا الحديث على أن من اعتاد الخير فلا ينبغي له أن يترك هذا الخير، فهو باب من أبواب الخير فتحه الله له، فلا يكفر نعمة الله. ولذلك إذا فتح لإنسان باب من أبواب الخير فعليه أن يتمسك بهذا الباب، وأبواب الخير كثيرة، فالله جل وعلا قد يفتح لك باب الصيام، أو يفتح لك باب قراءة القرآن، أو يفتح باب لك باب الصدقة، أو باب قيام الليل، باب الدعوة إلى الله، باب العلم، باب العمرة، باب الحج، باب بر الوالدين. فلا ينبغي للإنسان أن يترك هذا الباب، لأن هذا نوع من أنواع كفران النعم. فالله جل وعلا من عليك وتفضل ووهبك ومنحك هذا الباب، فتقوم فتترك هذا الأمر، هذا لا يليق بالمؤمن أن يتخلى عن مثل هذه النعم. ولذلك لو أنه في أمور الدنيا ما تركها، ما يمكن أن يتركها ويحرص عليها، بل قد يعض عليها بالنواجذ، لكن في أمور الآخرة تجد للأسف الشديد أن بعض الناس يترك هذا الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عمله ديمة، ما كان يترك العبادة والطاعة، بل إنه إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول كما في حديث عائشة أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولذلك ليس للعمل المبتور عند الله قيمة، ما له قيمة. إنسان يعمل عمل ثم يترك هذا الشيء. أمر آخر، أن ترك الخير بعد فعله أشد من كونه لو لم يفعله. فأنت الآن ذقت حلاوة الإيمان، وذقت حلاوة الطاعة، وذقت هذا السرور وهذه النعمة، ثم تتخلى عنها، لو لم تفعلها لكان أهون. فبعدما ذقت السرور والنعمة ولذة الطاعة شعرت بالسعادة تتخلى عن ذلك، هذا يدل على أن لديك مرض، على أن لديك مشكلة، على أن لديك أمر تحتاج أن تراجع نفسك وأن تراجع ذاتك وأن تراجع قلبك. وأشد شيء يوم أن الإنسان يعطيه الله ويمنحه ثم يرفض نعمة الله ويتركها ويتكاسل عنها ويتخلى عنها. وهذا ليس فقط في العبادة فقط، يعني قصدي ليس في العبادات المعلومة، حتى في طلب العلم تجد بعض الناس الآن فتح الله عليه باب من أبواب العلم وحرص على الحلقات والدروس والمجالس، ثم بعد حين يلهيه يعني أمور من أمور الدنيا كالتمتع بالسفر أو غير ذلك. هذا غير ممنوع، ما أحد يقول بأن السفر ممنوع أو الفسحة أو الرحلة أو مثلا كذا، ما من يقول بأن هذا من المباحات، لكن أن تكون على حساب الطاعة وأن تكون على حساب أعظم الطاعات وهي العلم، هذا لعمرك شيء يكاد يقضي له العجب. فيتنبه المسلم لمثل هذا وينتبه ويراجع نفسه ويراجع ذاته. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
هذا مضى معنا، ها؟ نعم. شرحنا فيما سبق. نعم.
قال: وعند ابن ماجة: فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلان خبيث النفس لم يصب خيرا. قال: وعنه يعني جابر رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ذكر ولا أنثى ينام إلا وعليه جرير معقود، فإن هو توضأ وقام إلى الصلاة أصبح نشيطا قد أصاب خيرا، وقد انحلت عقده كلها، وإن استيقظ ولم يذكر الله أصبح وعقده عليه، وأصبح ثقيلا كسلان ولم يصب خيرا.
نعم، هذا أيضا مضى معنا في بابه، كرره المصنف رحمه الله تعالى لمناسبة الترهيب من نوم الإنسان حتى يصبح ولم يصلي شيء من الليل. نعم.
قال: باب الترغيب في آيات وأذكار يقولها إذا أصبح وإذا أمسى.
هذه ما يسمى بأذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء، وهي من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أذكار يقولها الإنسان إذا أصبح وإذا أمسى. وأما وقت قولها فالصحيح من أقوال أهل العلم بالنسبة لأذكار الصباح يقولها بعد طلوع الصبح، فإذا طلع الصبح بدأ وقت أذكار الصباح، بدأ وقت أذكار الصباح إلى طلوع الشمس، هذا وقتها. فإن لم يتيسر له فإلى وقت الضحى، هذا كله من أوقات أذكار الصباح. وأما أذكار المساء فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. ومن فاته شيء من أذكار الصباح والمساء فلا عليه إلا أن يأتي بها ولو بعد خروج الوقت بيسير، كأن تطلع الشمس مثلا مثل ما ذكرنا يقولها في وقت الضحى إلى الزوال، إلى زوال الشمس. وكذلك من فاتته أذكار المساء من بعد العصر فلا حرج أن يأتي بها بعد المغرب ولو شيئا يسيرا. وقد اختار هذا جمع من أهل العلم أيضا من مشايخنا رحم الله تعالى الأموات. وأما أذكار الليل فتختلف عن أذكار المساء، فإذا قيل أذكار المساء فهي من بعد العصر، وأما أذكار الليل فهي موظفة في الليل، في الليل. وذكرنا فيما سبق ما يتعلق بأذكار النوم، وهذه الأذكار لها فضائل كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متتابعة وخيرات عميمة لمن ذاق حلاوتها ولمن تمسك بها والتزمها، ولذلك هي سبب من أسباب صلة العبد بربه. فالعبد الذي يذكر الله جل وعلا في الصباح والمساء فإنه عبد رباني على الحقيقة. الله جل وعلا يقول: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فالإنسان يذكر الله جل وعلا في الصباح والمساء، شأن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المؤمن دائما يذكر الله ولا ينسى الله، وهذه علامة محبة لله عز وجل. الأمر الثاني أن أذكار الصباح والمساء سبب من أسباب الحفظ، سواء من الشرور البشرية أو الشرور الشيطانية، وكذلك ما يتعلق بالأمراض والأسقام، وما يتعلق أيضا بذوات من المخلوقات التي فيها إيذاء لجنس الإنسان، فالله جل وعلا يحفظ الإنسان. أمر آخر أن أذكار الصباح والمساء سبب من أسباب لين العريكة، سبب من أسباب انشراح الصدر، طمأنينة القلب، راحة البال، وسبب من أسباب الهداية والتوفيق لكل خير. فإن من ذكر الله جل وعلا انحدرت عليه العبادات انحدار السيل. وأمر آخر أن ذكر الله عز وجل بهذه الطريقة في الصباح والمساء لا شك بأن الإنسان ينتظم مع من ذكر الله جل وعلا، مع من ذكرهم الله جل وعلا بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ولذلك يمتدح في الملكوت الأعلى، يمتدح في الملكوت الأعلى. وأيضا الأذكار سبب من أسباب رفعة الدرجات وتكثير الحسنات وعلو المنازل والترقي في مدارج الكمال، وكذلك سبب من أسباب ذهاب السيئات وحط الخطيئات، فإن الذكر له أثر عظيم في حرق السيئات وفي تعظيم الحسنات. النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه أنه قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بالله أعرف كان أكثر الناس ذكرا لله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ألهم الذكر كما ألهم النفس، فالذكر يتردد على لسانه تردد أنفاس صدره، تكرر لحظات عينه، يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. وهذا الذكر لك لا عليك، أنت لما تذكر الله عز وجل لك لا عليك أبدا، ما في الذكر خسارة، الذكر ليس فيه خسارة أبدا أبدا. أحد عنده خبر أن الذكر فيه خسارة؟ ما يمكن، كله ربح أبدا، ربح لك. ولذلك سهل الله الذكر، سهل الله الذكر. الذكر لا يشترط له مكان معين أو هيئة معينة، ما يشترط له. يعني أنت الآن لما تأتي تذكر الله في الصباح، وبعض الناس يقول: يا أخي وراي دوام وراي شغل. طيب اذكر الله في السيارة، ما اللي يمنعك؟ ما اشترط الذكر أن يكون في المسجد أو في بقعة معينة أو على هيئة معينة، صل الفجر وابدأ بذكر الله عز وجل، ائتي بأذكار الصباح، كذلك أذكار المساء. الآن أغلب الناس يعود من شغله ومن عمله في المساء في تعب وأرق ويعني إرهاق، ويزيد هذا الصمت المطبق الذي يصمته بعض الموظفين والعمال، فلا تجدهم يذكرون الله، ومنهم من يذكر الله ولله الحمد، لكن فرصة، فرصة لهؤلاء أن يستثمروا هذه الفترة الزمنية في العودة إلى البيوت بأذكار المساء، بأذكار المساء يقرؤونها حفظا أو نظرا من خلال كتاب أو من خلال ورقة، تنفعهم عند الله عز وجل وتلين عرائكهم ويجدون قوة، لأن سبحان الله الاستغفار والذكر يمنح القلب قوة ويمنح الروح طاقة، وهذه لا يعقلها إلا العالمون. وتعلمون بأن ذكر الله تأثيره على حسب مواطأة القلب لللسان، فإذا واطأ القلب اللسان وجدت لهذا الذكر أثرا عجيبا، مادة الذكر الذي تغذي الروح والقلب عجيبة جدا. أما إذا كان الذكر فقط مجرد كلام، مجرد تحريك اللسان فقط واضطرابه في الحلق فقط، فقد لا يؤثر، قد يكون فقط مجرد أتى بالقدر الذي ينال به الأجل، لكن من حيث التأثير لا يمكن أن يجد الإنسان أثر الذكر على الحقيقة، على الحقيقة، إلا حينما يواطئ القلب اللسان. وهذا ما سنذكره بحول الله لما نأتي عند مثلا قول ذكر الاستعاذة بكلمات الله التامة. فالمقصود بأن أذكار الصباح والمساء عظيمة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها وكان يعلمها أصحابه، أصحابه رضي الله عنهم وأهل الصلاح والخير هم الذين يستمسكون بهذه الأذكار، ولا يفتر لسانهم عن ذكر الله، يرطبون ألسنتهم ويروحون عن نفوسهم بهذه الأذكار التي لها الأثر العظيم بانشراح الصدر وغيره كما ذكرنا. نعم ممكن، يعني بالنسبة للوقت من طلوع الفجر، يعني أنت الآن لو أنك مثلا بكرت إلى الصلاة أو في بيتك وأذن المؤذن طلع الصبح، بدأ الآن وقت أذكار الصباح من هذا الوقت، من هذا الوقت، وإن كان بعض العلماء يفضل أن تكون بعد الصلاة، لكن وقتها يبدأ من طلوع الصبح، هذه أذكار الصباح هذا وقتها، فتذكر الله ما بين الأذان والإقامة إذا تمكنت، وإذا اقتطعت الإقامة الوقت عليك تكمل بعدما تنتهي من أذكار الصلوات، لأنه لا يلزم بالضرورة أن تكون الأذكار متوالية، ليس شرطا أن تكون الأذكار متوالية، وليس شرطا أن تستوعب الأذكار كلها، هذه بعد مهمة، لبعض الناس يقول لك والله أنا وقتي قصير وكذا، ائتي بالذي تستطيع، فالذي تستطيعه أيضا لا تتخلى عنه. نعم.
قال: وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، فأدركناه فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء.
نعم، هذا هو الذكر الأول من أذكار الصباح والمساء، قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الصباح والمساء 3 مرات، من قالها كفاه الله جل وعلا من كل شيء، وشيء نكر هنا، وكل من ألفاظ العموم، كل شيء من الأمور الشيطانية والروحانية والدواب المؤذية والأمراض والأسقام والفتن وغير ذلك وغير ذلك، ولذلك تكفيك من كل شيء. والمتأمل في سورة قل هو الله أحد التي تسمى بسورة الإخلاص يرى عظمة هذه السورة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن، وقد اشتملت على التعريف بالله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد، واحد جل وعلا ولا شريك له سبحانه وتعالى ولا ضد له. الله الصمد لها معنيان عند السلف: الذي تصمد إليه الخلائق والذي لا جوف له، معنيان صحيحان حكاهما ابن جرير وغيره من أهل العلم. الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، فالله جل وعلا له الكمال المطلق ولم يحتج إلى والدية ولا إلى ولدية، فهو واحد سبحانه وتعالى، لا زوجة له ولا صاحب ولا ولد، وقد افترى على الله الكذب من نسب إليه الولد ومن نسب إليه الزوجة والصاحبة، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالله جل وعلا لا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، سورة الإخلاص. ثم المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. المتأمل في سورة قل أعوذ برب الفلق يجدها بأن قارئها يستعيذ بالله تعالى من الشرور الخارجية، وقل أعوذ برب الناس من تأملها يجد أن المكلف يستعيذ بالله تعالى من الشرور الداخلية التي في نفسه وقلبه وممن حوله. وقل أعوذ برب الفلق، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم، ولذلك تسمى اللحمة الملتصقة بالعظم عوذ، لماذا؟ لالتصاقها واعتصامها بهذا العظم. أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم، أعوذ برب الفلق. الفلق هو الإصباح، هو الصباح، قال جل وعلا: فالق الإصباح، قل أعوذ برب الفلق، فهنا يستعيذ المكلف برب الإصباح، برب الصباح الذي يسلخه من الليل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق. تستعيذ بالله تعالى من جميع ما خلقه الله عز وجل مما فيه شر، من شر ما خلق مما فيه شر. أما ما ليس فيه شر فأنت لا تستعيذ. الجنة ليس فيها شر، والملائكة ليس فيهم شر، الأنبياء ليس فيهم شر، لكن تقول من شر ما خلق مما فيه شر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق فسر بمعنيين، الغاسق فسر بمعنيين. الأول القمر، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة هذا الغاسق إذا وقب. والمعنى الثاني ظلمة الليل، ظلمة الليل من شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات السواحر، شر النفاثات في العقد لأنهن يعقدن السحر بعقد وينفذن فيه. من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد إذا حسد. والحسد شر، ولذلك الحاسد يصيب الإنسان بالعين، وقد لا يسلم أحد من الحسد، لكن المؤمن لا يعمل بالحسد، لا يعمل. ولذلك الحسد في الغالب لا يسلم من واحد، لا يسلم، لكن المؤمن يخاف الله عز وجل ويكتم الحسد ولا يبديه ولا يعمل به، لأنه يعلم بأنه سيقع في الإثم. أما المنافق، أما الفاسق، أما الذي والعياذ بالله ضعفت مراقبة الله عز وجل في صدره وقلبه فقد يعمل. ولذلك أنت تستعيذ بالله تعالى من شر الحاسد إذا حسد. قد كان المشركون يحسدون النبي عليه الصلاة والسلام، بل ربنا جل وعلا ذكر عن الكفار أنهم يحسدون أهل الإيمان. قل جل وعلا ود كثير، يقول جل وعلا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. قل جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم يهود على شيء، ما حسدتكم على يوم الجمعة وعلى السلام وعلى قولكم بعد الإمام آمين. وكان المشركون يحرصون على إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام بالعين. قل جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، حريصين على إصابتك بالعين حسدا. ولذلك الإنسان يستعيذ بالله تعالى من شر الحاسد، من شر الحاسد. وأغلب موت الناس بالحسد نعوذ بالله. ابن القيم له كلام عظيم حول هذا، وحشد له جملة من الأدلة على أن أغلب موت الناس في الحسد، يعني في العين، في العين. فأنت تستعيذ بالله تعالى من شر الحاسد. أما أقول أعوذ رب الناس، وأنا أختصر لأن المقام ليس مقام تفسير، ونبه فقط، لكن أذكر معاني، لأن أغلب الناس الذين يأتون بأذكار الصباح والمساء يأتون بهكذا مجرد عن المعاني، مجرد عن الفهم، مجرد عن معرفة كثير من، يعني عدم التدبر في هذه الآيات وفي هذه الأوراد. قل أعوذ برب الناس، تستعيذ بالله تعالى من رب الناس. قل أعوذ برب الناس، إله الناس. رب الناس يعني خالق الناس ومالكهم والمتصرف عليهم سبحانه وتعالى. وهذه العبارات تأتي أحيانا حسب السياق. قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، رب الناس الذي رباهم بالنعم سبحانه وتعالى، ملك الناس، مالك الناس، يعني خلقهم فملكهم، ولذلك هم تحت قدرة الله، قوة الله. قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، يعني المعبود الذي يجب على العباد أن يعبدوه. ولذلك العبودية نوعان، عبودية اضطرار وعبودية اختيار. أما عبودية الاضطرار فكل من في السماوات والأرض هم عبيد لله عز وجل. وأما عبودية الاختيار فهي عبودية أهل الإيمان الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، فهي عبودية اختيار وعبودية تأله وتعبد لله سبحانه وتعالى، ملك الناس إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من شر الوسواس. الوسواس عرفه الله عز وجل في نفس السورة وفسره بقوله من شر الوسواس الخناس الذي يخنس، لأن الشيطان ليس له ظهور، أخفاه الله عز وجل. في الجن أخذت لفظة الجن من الخفاء، ولذلك الجيم والنون من حروف الإخفاء، وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. المقصود بأن الجن هنا بالكسر، الجن أو الجن بهذا اللفظ، إنما هم إيش؟ مختفين. الله عز وجل أعطاهم القدرة على الاختفاء، أعطاهم القدرة على الاختفاء، وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. هذه المثلثة طبعا، جن وجنة وجنة. المقصود بأن هنا تستعيذ بالله تعالى من شر الوسواس الخناس، الخناس الذي يخنس ويختفي، الذي يوسوس في صدور الناس، يوسوس في صدور الناس. ولذلك الواردات على القلب كثيرة، وكلما قوي الإيمان قويت وسوسة الشيطان. وقد شك الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يجدون من هذه الواردات التي ترد على القلب والخاطر مؤلمة، الشيطان يأتيهم فيقول يعني من خلق كذا، من خلق كذا، ثم يقول من خلق الله. فالصحابة تألموا لذلك وحزنوا، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إن أحدنا لو تردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر، فقال وجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس، ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان، لأن القلب إذا رفض هذه الوساوس ولفظها وأباها فهذا دليل على أن هذه الوساوس تتحطم على صخرة إيمان القلب، أما إذا قبلها وأشربها ففيها الهلكة والعياذ بالله. ولذلك المؤمن هذه الواردات ينزعج إذا وردت على خاطره، تألم وينتفض ولا يقبلها أبدا، فتجد دائما يستقيم على منهج الله ويستعيذ بالله وينصرف، ما يستأثر معه. أما المنافق نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية والحماية. أما المنافق فيسترسل معها، يسترسل معها ويشرئب عنقه لها، وربما اطمأنت نفسه إليها فيهلك في النهاية نعوذ بالله. وسبحان الله العظيم، وهذه بالتجربة مع الناس، رأيت كلما قوي إيمان الإنسان كثرت عبادته وطاعته، شغب عليه الشيطان بهذه الوساوس فأتاه بهذه الواردات والخواطر، هذه الواردات والأشياء يعكر عليه صفو إيمانه. شوف الصحابة لما آمنوا قوي إيمانهم ويقينهم أتاهم الشيطان، لكنه انهزم. لماذا؟ لأنهم استرشدوا بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، قل آمنت بالله ثم استقم. كذلك الآن تجد بعض الناس، وهذا أمر غريب، تجد بعض الناس الآن يقول لك يا أخي الحمد لله لما بدأت أحفظ القرآن وأقوم الليل واستقمت الحمد لله على الفرائض جاءتني هذه الواردات وهذه الخواطر السيئة، يطوف بي طائف على قلبي وروحي يقول لي كذا وكذا. هذه علامة صحية، هذا دلالة على أنك ماشي في الطريق الصحيح، هذا برهان على أنك أزعجت الشيطان وأقلقته. لذلك بعض الناس يقول يا أخي قبل لما كنت عاصي وكذا ما يجيني مثل هذا، أقول له وش يبيبك الشيطان وماذا يريد منك وقد خرب قلبك أصلا؟ ماذا يريد منك أصلا؟ ما يفعل الشيطان بالقلب الخرب؟ يأتي إلى القلب العامر فيحرص على أن يخربه بمثل هذه الوساوس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. ولذلك من ورد عليه شيء من هذه الواردات والخواطر وطاف به طائف من الشيطان الخناس الوسواس فعليه أن يستغفر الله وأن يقول آمنت بالله وأن يستقيم. والاستقامة أنك تبقى على هذا الطريق، تلتزم كتاب الله وسنة رسوله، تحرص على طلب العلم، تكون في مناخ إيماني من خلال الصحبة الطيبة، الصحبة الصالحة التي تعينك على طاعة الله رب العالمين. هذا هو الذكر الأول، احفظوه بارك الله فيك. تقولونه في الصباح والمساء 3 مرات، قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس. نعم.
قال: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي، وعنده: لا يقولها أحد حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة، ولا يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة.
نعم، هذا حديث شداد بن أوس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سمى بسيد الاستغفار لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه سيدا، قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد. والسيد هو الرأس، هو الرأس. والعلماء يقولون المقصود بالسيد هنا أنه أفضل أنواع الاستغفار وأفضل سياق الاستغفار، هكذا يقول الفقهاء والعلماء، بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عبر عنه بسيد لأنه أفضل صيغ الاستغفار وأفضل أنواع الاستغفار. والإنسان له نفسان: نفس يحمد الله جل وعلا فيه، ونفس يستغفر الله جل وعلا مما وقع وصدر من ذنوب وعيوب. ولذلك المؤمن ما بين نعمة يشكر الله عز وجل عليه يشكر الله عز وجل عليها، وما بين معصية يستغفر الله جل وعلا منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، يعني حمد الله، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا شكر وصبر، كذلك حمد واستغفار، حمد واستغفار. يقول الحسن البصري، يذكر عن الحسن البصري بأنه رأى رجلا ينعزل في المسجد دائما ولا يختلط، فناداه وقال له: ما الذي يجعلك لا تختلط بنا؟ قال: أنا ما بين نعمة أحمد الله عليها وألهج بشكره سبحانه، وما بين معصية أستغفر الله منها. فأثنى عليه. والمقصود بأن المسلم دائما ينبغي له أن يستشعر هذين المعنيين، لأن الله تعالى قال: وما بكم من نعمة فمن الله، قل جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله كثيرة، تعلم بعضها، يعني تعلمها وبعضها لا تعلم. نعم الله ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فتحمد الله عز وجل عليها، تلهج بذكره وشكره سبحانه. وكذلك الإنسان لا يسلم من ذنب أو معصية، والذنب هذا إما أن يكون بترك واجب أو بفعل محرم أو مكروه، فتحتاج أن تستغفر الله جل وعلا. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة قول: أستغفر الله وأتوب إليه. ولذلك المسلم ينبغي أن يرطب لسانه بحمد الله وبالاستغفار. قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي. اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء الندى يا وعوضت بالميم في آخره. اللهم أنت ربي يعني خالقي ورازقي ومالكي ومدبري ومولاي، لا إله إلا أنت يعني لا معبود حق إلا أنت، هذا معنى لا إله إلا أنت، لا معبود حق إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وهذا غاية الخضوع والتذلل بين يدي الله. مهم جدا أن تستشعر هذا الذكر وأنت تذكر الله عز وجل. خلقتني، لأن الله هو الخلاق العليم، هو الخلاق سبحانه وتعالى، وأنت عبده. تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني، لأن الله خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء، فكل ما سوى الله مخلوق، وأنا عبدك. وهذا مظهر من مظاهر التذلل والخضوع لله عز وجل. ثم تقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أنا على عهدك ووعدك، لأن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على بني آدم حينما كانوا أمثال الذر في صلب أبيهم آدم، أخذ عليهم الميثاق أن لا يشركوا بالله شيئا. قال جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق، قال جل وعلا وإذ أخذنا وإذ أخذ الله ميثاق، اي لا إذ أخذ الله ميثاق مش بني آدم، وإذا أخذ الله، لا مش هو، نعم أحسنت، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، جاء في الحديث أن الله أخذ العهد على بني آدم جميعا وهم أمثال الذر في صلب أبيهم آدم أن لا يشركوا بالله شيئا. لاحظ ما استطعت، قوله ما استطعت، وهذا من رحمة الله عز وجل، أن الإنسان يأتي الذي يستطيع، أما الذي لا يستطيعه فهو عفو، هذا عفو بشرط أن لا يكون هناك مواربة أو يكون هناك شيء من الغش، لا ما استطعت. فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني باق على العهد الذي أخذته علينا ونحن في صلب أبينا آدم. ثم يقول أعوذ بك من شر ما صنعت، لاحظ الأدب مع الله عز وجل. فالله جل وعلا خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر، خلق الخير وأحبه ودعا إليه، وخلق الشر فكرهه ونهى عنه. ولذلك في مقام العبودية لا يجوز لك أن تنسب الشر إلى الله، فالشر أنت فاعله، ولذلك كما في الحديث الآخر والشر ليس إليك، فإن الشر يضاف إلى من فعله وهو أنت، ولا يجوز أن تنسبه إلى الله. وهذه قاعدة فيها أدب عظيم، وهي طريقة الأنبياء والمرسلين. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أثنى على ربه وخالقه، فلما جاء مسألة قال الذي هو يطعمني ويسقين، لما جاء مسألة المرض ماذا قال؟ وإذا مرضت فهو يشفي، مع أن الممرض الله جل وعلا، وذاك تأدب العبد مع ربه سبحانه وتعالى. قال أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ ألتجئ وأعتصم بك من كل شيء من الشرور صنعته، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء يعني أعترف وأقر بنعمتك علي. أي نعمة؟ جميع النعم الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. باطن أعظم نعمة عند أهل الإسلام ما هي؟ الإيمان، الإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. في الحديث إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، أعترف وأقر بذنبي. ولذلك هنا تعترف بأن جميع نعم تعترف بأن جميع النعم التي تتقلب فيها إنما هي من الله، وتعترف أيضا بذنوبك، لأن الاعتراف بالذنب يمحو الاقتراف، والندم توبة. ولذلك يقول الأول: فإن اعتراف المرء يمحو اقترافه، كما أن إنكار الذنوب ذنوب، كما أن إنكار الذنوب ذنوب. أبوء لك بنعمتك علي، أعترف وأقر بأن كل نعمة أنعمت بها علي في ماض أو في حاضر أو ستنعم عليها في مستقبل، أو نعم ظاهرة وباطنة، كلها من الله، كلها من الله، كل نعمة أنت فيها إنما هي من الله. وأبوء لك بذنبي، بذنوبي كلها، أعترف بأن المذنب والمقصر. ولذلك يعترف الإنسان بأنه مذنب مقصر، سواء في الواجبات مقصر فهذا ذنب، وسواء في المعاصي فهذه معصية. فاغفر لي، تطلب غفران الذنوب، والغفران مأخوذ من الغفر، وهي الخوذة التي توضع على الرأس لتقي الرأس، خوذة المقاتل. والمقصود هنا تطلب مغفرة الذنوب ومحو الآثام، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا اعتراف عظيم بأن الذي بيده مغفرة الذنوب من؟ الله. وذلك إذا أذنبت تلجأ إلى من؟ إلى الله، تطلب منه المغفرة، لا تلجأ لا إلى نبي ولا إلى ملك ولا إلى ولي ولا إلى صالح أبدا. لذلك ربنا جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من قالها موقنا بها، لاحظ هذا شرط، هذا شرط، من قالها موقنا بها، يعني موقنا بما مضى بأن الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المستحق للعبادة وحده لا شريك له، هذا مهم جدا. وأن الإنسان معترف بتقصيره وخطئه وذنبه، وأنه على العهد السابق ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأنه على قنطرة التسليم لله جل وعلا والاعتراف له بأن ما من نعمة أنعمها على عبده إلا وهي منه جل وعلا، وأن ما من معصية وذنب اقترفه إلا من نفسه، ها؟ فإن الله عز وجل إذا قبضه أدخله الجنة ما دام أنه مقر معترف بهذا، أو وجبت له الجنة. حقيقة الفوائد حول هذا الحديث كثيرة جدا وعديدة، لكن لعلنا نكتفي بهذا القدر. تمنيت أن نكمل حقيقة بقية الأحاديث الواردة في أذكار الصباح والمساء، لكن الوقت أدركنا، بركة ما أخذنا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع عمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خير.
نعطيكم 5 دقائق أسئلة فقط، 5 بس، تفضل.
مثلا العدد في الذكر في المقيم، إذا زاد عن 100 أو نقص،
هذا سيأتي إن شاء الله في التسبيح، لأنه جاءت لفظة الزيادة، أنه إذا زاد فهو أكثر. فبالنسبة للذكر والتسبيح لو زاد، فالتسبيح المطلق والذكر المطلق لو زاد لا حرج، أما المقيد بأدبار الصلوات لا يتقيد بالعدد. أي نعم ورد، لكن العلماء يقولون بأن هذا كان أولا ثم زاده النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، هذه على القاعدة المذكورة. نعم، بالنسبة لصفة الكمال في قيام الليل تكون في السفر والحضر لمن قدر على ذلك. ها؟ أي نعم، من صلى ركعتين قبل النوم سلم من الشيطان، هذا الذي ينام ولا يستيقظ أبدا حتى يصبح. أبو محمد، ما في حرج، الأمر على التسهيل. أي نعم نعم واحد حين يصبح وحين يمسي. ها أبو عمر لا هو الاستغفار له صيغ عديد، منها قول أستغفر الله أستغفر الله، هذه صيغة. والصيغة الثانية أستغفر الله وأتوب إليه. والصيغة الثالثة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. والصيغة الأخرى سيد الاستغفار. نعم. وأيضا في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن لما نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح. عبد العزيز على العموم هذه المسألة فيها سعة، مسألة تقديم الورد، إنسان يقدم وردة من القرآن على أذكار الصباح والمساء ما في بأس، بشرط أن تكون في حدود الوقت لا يتجاوز. فإذا حب يقرأ القرآن مثلا ما بين الأذان والإقامة، أو مثلا يقرأ بعد الصلاة وقبل شروق الشمس يبدأ بأذكار الصباح أو بعد شروق الشمس لا حرج. على العموم المسألة مبنية على التسهيل والتخفيف. آخر سؤال. الحمد لله ما في شيء. أكيد ما شاء الله عليك، استغربنا اليوم ما سألت. ها أي لا لا المقصود إلى السماء، لا لا إلى السماء، أن بعض العلماء يرى بأنه يجوز أن ينظر الإنسان أمامه، هذا مذهب معروف ولذكرناه قلنا إذا كان للحاجة للحاجة، أما الأصل فإنه ينظر إلى محل سجوده، لكن نحتاج أن ينظر لا بأس، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن النظر إلى جهة القبلة يذكرون هذا، لكن الصواب ما ذكرنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.